ونواصل القراءة في موضوع اسم التفضيل. الحالة الثانية: أن يكون فيه أل بشرط أن يكون مطابقا لموصوفه وأن لا يؤتى معه بمن، نحو زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندات الفضليات أو الفضل. أما قول الأعشى الذي جمع بين أل ومن فقد خرج العلماء ذلك بأن الزائدة قال الأعشى: ولست بالأكثر منهم حصن، وإنما العزة للكاثر. وعقب ابن عقيل: فيخرج على زيادة الألف واللام، والأصل لست بأكثر منهم. الحالة الثالثة: أن يكون اسم التفضيل مضافا، وهو قسمان: الأول الإضافة إلى نكرة، فإن كانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران: التذكير والتوحيد، أي تذكير وتوحيد اسم التفضيل ومطابقة المضاف إليه للمفضل، نحو الزيدان أفضل رجلين والزيدون أفضل رجال. فنلحظ أن الزيدين مطابقان لما بعد اسم التفضيل أي المضاف إليه: رجلين في الجملة الأولى، والزيدون في الجملة الثانية، والرجال. أما قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، فقد جاء على حذف المضاف المطابق، فالتقدير أول فريق كافر. وقد رأى بعض النحاة أن إضافة أفعل التفضيل لا تعطيه تعريفا، نحو ملك أضلع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء. الثاني: وإن كانت الإضافة إلى معرفة جازت المطابقة وعدمها، نحو الزيدان أفضل القوم أو أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم أو أفضل القوم، وتقول هند أفضل النساء أو فضلى النساء، والهندان أفضل النساء أو فضليا النساء، والهندات أفضل النساء أو فضليات النساء. وقد ورد الاستعمالان في القرآن الكريم، فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن استعماله مطابقا قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطنون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. الباب الرابع: ظاهرة الجمع عند العرب. الفصل الأول: التذكير والتأنيث. اهتم العرب بالأسماء اهتماما كبيرا، وأفردوا لها كتبا خاصة، بعضها تحدث عن ظاهرة التذكير والتأنيث، والبعض الآخر ناقش ظاهرة الجمع مناقشة علمية دقيقة. ويجدر بنا قبل أن نتحدث عن التذكير والتأنيث عند علماء اللغة أن نشير إلى بعض الآراء التي تخص هذا الموضوع. قد تحدث بعض العلماء المحدثين عن ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغات السامية، قال: تدل مقارنات اللغات السامية مثلا على أن الساميين القدامى كانوا يفرقون بين المذكر والمؤنث في اللغة لا بوسيلة نحوية، لكن بكلمة للمذكر وكلمة أخرى للمؤنث. وذهب عالم آخر إلى القول بأن ظاهرة التذكير والتأنيث خضعت للاضطراب، وقال في هذا الشأن: إن التأنيث في العربية بالأداة غير واضح، وأن مسألة التذكير والتأنيث لكثير من الألفاظ مسألة اعتبارية، ويرى أن ذلك يدل على عدم استقرار في ظروفها التاريخية القديمة التي كانت فيه اللغة العربية مفتقرة إلى شيء من التوحيد، فقد غلب عليها ظاهرة اللغات المتعددة حتى جاء الإسلام فكان لها أن توحدت بنصوص كتاب الله. وإذا ما وقفنا مع الرأي السابق نجده يعترف أن اللغة قد توحدت بعد الإسلام. ونحب أن نشير إلى أن العلماء الذين جمعوا اللغة قد أخذوا أفصح اللغات ونقلوا عن أكثر القبائل العربية فصاحة وبلاغة، وإن ظاهرة الاضطراب التي أشار إليها لم تؤثر على مسار اللغة بعد أن وضع العلماء القياس الدقيق المنظم. وإذا ما نظرنا إلى الكتب التي تحدثت عن المذكر والمؤنث نجدها قد ميزت بين هذه الظواهر تمييزا دقيقا. وهذا الأنباري يقسم المؤنث إلى مقيس وغير مقيس، والذي يحدث فيه الخلط هو المؤنث غير المقيس، وتعود معرفته في رأينا للنقل عن العرب. أما جلال الدين السيوطي فيروي عن بهاء الدين النحاس قال: كان الأصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ غير لفظ المذكر، كما قالوا عير وأتان وجدي وعناق وحمل ورخل وحصان وحجر إلى غير ذلك، لكنهم خافوا أن يكثر عليهم الألفاظ ويطول عليهم الأمر، فاختصروا ذلك بأن أتوا بعلامة. والحقيقة أن الرواية السابقة لا تقوم على أساس صحيح، لأنها رواية آحادية من جهة، ومن جهة أخرى لم يتحدث سيبويه ولا اللاحقون من العلماء عن هذه الرواية. ونحب أن نقدم هذه الدراسة حول الاسم عند العرب وكيف استطاعوا أن يضعوا حدودا لمعرفة التذكير والتأنيث في الأسماء. التذكير والتأنيث في الأسماء. ينقسم الاسم في اللغة العربية إلى قسمين: قسم للمذكر نحو رجل وغلام، وقسم للمؤنث نحو فاطمة ويسرى. ولما كان التذكير هو أصل التأنيث لم يضع العلماء علامة تبينه لأنه أصل، والأصول لا تحتاج إلى تبيين. ويعلل ابن يعيش ذلك ويقول: لما كان المذكر أصلا والمؤنث فرعا عليه لم يحتج المذكر إلى علامة، لأنه يفهم عند الإطلاق إذ كان الأصل. المذكر والمؤنث. وضع العلماء علامات للدلالة على المؤنث، أما المذكر فلم يتحدثوا عنه، ونستطيع أن نستدل على المؤنث بناء على أقوال العلماء بالطرق الآتية: الأول، التاء المتحركة وتختص بالأسماء نحو قائمة وفاطمة وعائشة وصائمة ونائمة، ويستثنى من ذلك المؤنث اللفظي، وهو ما وضع للمذكر، وفيه علامة من علامات التأنيث نحو حمزة وطلحة. الثاني، التاء الساكنة. تختص التاء بالأفعال نحو قامت هند، وتزوجت فاطمة، وسارت البنت، وتأتي في أول الأفعال متحركة نحو تذهب الفتاة. الثالث، الألف المقصورة نحو حبلى وكبرى وصغرى وعطشى. الرابع، الألف الممدودة نحو حمراء وبيضاء وسمراء وصفراء وخنفساء. الخامس، الضمير العائد على مؤنث. قال ابن هشام: وقد أنثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة، ويستدل بذلك على الضمير العائد عليها نحو النار وعدها الله الذين كفروا، حتى تضع الحرب أوزارها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وبالإشارة إليها نحو هذه جهنم، وبثبوتها في تصغيره نحو عيينة وأذينة، أو فعله نحو لما فصلت العير، وبسقوطها من عدده كقوله وهي ثلاث أذرع وإصبع. السادس، النقل عن العرب. وقد يكون بالنقل عن العرب إذ نقل العلماء بعض الأسماء المؤنثة، نحب أن نشير إلى جزء منها نحو الساق، القدم، الطير، العير، العصا، البئر، العنكبوت، النحل، الريح، النار، الخمر، الإصبع، الكتف، الذراع، الكبد، اليد، الرجل بكسر الراء، العين، اليمين، الشمال، الفخذ، الإبل، الناب، الحانوت، المعز، العنز، والأرنب، الحرب، الشمس، الدار، الفأس، النعل، القوس، العرب، الوحش، الصعود، الهبوط، السن، قدام، أمام، وراء. وقد يأتي الاسم بين الاثنين، أي يطلق على المذكر والمؤنث. ومن هذه الأسماء السبيل، الطاغوت، القفا، العنق، الفرس، البعير، واللسان إذا أردت به اللغة. أما إذا أردت به العضو فهو للمذكر، وكذلك السوق والسكين والمسك والحانوت والدرع والحال والطريق. ملاحظات حول التأنيث. الملاحظة الأولى حول تاء التأنيث: الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر، كقائمة وقائم وقاعدة وقاعد، ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات، كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة، ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان. الأول، فعول بمعنى فاعل نحو رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور، وكذلك فخور وغدور، ومنه قوله تعالى: وما كانت أمك بغية، وأصله بغويا أي فعول بمعنى فاعل، واجتمعت الواو والياء ثم أدغمتا. وإذا كانت فعول بمعنى مفعول لحقتها التاء، نحو جمل ركوب بمعنى مركوب، تقول ناقة ركوبة بمعنى مركوبة، وكذلك ناقة أكولة بمعنى مأكولة وحلوبة. أما اتصال التاء في قول العرب امرأة ملولة فالتاء للمبالغة بدليل رجل ملول، وأما امرأة عدوة فشاذ وهو محمول على صديقة. الثاني فعيل بمعنى مفعول، ويأتي ذلك نحو رجل جريح وامرأة جريح ورجل قتيل وامرأة قتيل وعين كحيل. فإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التاء، نحو امرأة رحيمة وظريفة ورجل كريم وامرأة كريمة، وقد حذفت منه قليلا كقوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا حذف الموصوف جاز أن تضيف التاء إلى فعيل خشية اللبس بالمذكر، فتقول هذه ذبيحة ونطيحة ومررت بقتيلة بني فلان أو رأيت قتيلة بني فلان. أما الأجود فتقول رأيت قتيلا من النساء. ومن الشذوذ في هذا الشأن قول العرب خصلة ذميمة وفعلة حميدة وملحفة جديدة. الثالث مفعال، يأتي مفعال نحو منحار مكسال معتار مذكار مهذار ومبسام، فتقول امرأة مهذار أي كثيرة الهذيان، ورجل منحار وامرأة منحار، ومنه قول العرب وإنه لمنحار بوائكها، ورجل معتار وامرأة معتار للتي تكثر من استعمال الطيب. وتقول امرأة مذكار للتي تلد الذكور، وشذ قولهم امرأة ميقانة أي غير مترددة وتقبل على الأمور، والقياس امرأة ميقان ورجل ميقان. الرابع مفعيل، ويأتي ذلك نحو معطير، فتقول رجل معطير وامرأة معطير وامرأة منشير ومن الأشر وهو الكبر، وفرس محضير أي كثيرة الجري، ورجل مسكين وامرأة مسكين، وشذ امرأة مسكينة، وقيل إنهم شبهوها بفقيرة. الخامس مفعل، ويأتي نحو مغشم ومدعس ومهدر، وتقول رجل مغشم وامرأة مغشم ومدعس على سبيل المجاز، ويقال للرجل الشجاع، وقال للمغشم والرمح الذي يطعن به. قال تأبت شر ولقد صريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مهبل. الملاحظة الثانية حول ألف التأنيث المقصورة، تحدث العلماء عن أوزان الأسماء المؤنثة التي تنتهي بألف مقصورة، وذكر ابن هشام أن لها أوزانا نادرة وأوزانا مشهورة، حددها باثني عشر وزنا. الأول فعلى بضم الأول وفتح الثاني نحو أربى للداهية، وأدم وشعب لموضعين، قال الشاعر عبدا حل في شعب غريبا ألؤما لا أبا لك واغترابا. وزعم ابن قتيبة أنه لا رابع له، أي أن هذا الوزن لم يسمع فيه إلا ثلاثة أسماء فقط، ويرد عليه نحو أربى لحب يجبن به اللبن، وجنف لموضع، وجعب لعظام النمل. الثاني فعلى بضم الأول وسكون الثاني، اسما كان نحو بهما لنبت، وأنثى أو صفة نحو حبلى وطولى، أو مصدرا نحو رجعى وبشرى. الثالث فعلى بفتحتين، اسما كان نحو بردة وهو نهر في دمشق، قال الشاعر يسقون من نهر البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي، أو مصدرا نحو مرطة لمشية أو ضرب من العدو، أو صفة نحو حيدا يقال حمار حيدا أي يحيط عن ظله لنشاطه. الرابع فعلى بفتح أوله وسكون ثانيه بشرط أن يكون جمعا نحو قتلى وجرحى، أو مصدرا نحو دعوى، أو صفة نحو سكرى وسيفى مؤنثي سكران لشارب الخمر وسيفان للطويل. الخامس فعالى بضم أوله وفتح ثاني نحو حبارى وسمانى لطائرين، قال السيوطي لم يرد وصفا بل جاء جمعا نحو سكارى، وزعم الزبيدي أنه ورد وصفا نحو جمل علاوة أي شديد ضخم. السادس فعلى بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا نحو سمها للباطل. السابع فعلى بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه، ويأتي نحو سبطرى ودفقى لضربين من المشي. الثامن فعلى بكسر أوله وسكون ثانيه، إما مصدرا نحو ذكرى، أو جمعا نحو حجلة، جمعا للحجل بفتحتين اسما لطائر معروف في فلسطين وبلاد الشام عامة، وضرب جمعا لضربان بفتح أوله، وهي دويبة كالهرة منتنة الريح تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب. التاسع فعيلة بكسر أوله وثانيه مشددا نحو حثيثة وخليفة، وحكى الكسائي هو من خصيصاء قومه بالمد وهو شاذ. العاشر فعلى بضم أوله وثانيه وتشديد ثالثه نحو كفر لوعاء الطلع، وحذر وبذر من الحذر والتبذير. الحادي عشر فعيلة بضم أوله وفتح ثانيه مشددا نحو قبيطة، وهو نوع من الحلوى سمي بذلك لأنه يستقطر قبل خثورته، ومنها خليطة للاختلاط، ويقال وقعوا في خليطة أي اختلط عليهم أمرهم. الثاني عشر فعالى بضم أوله وتشديد ثاني نحو شقارى وخبازة لنبتين، وخضارى لطائر، وقد ذكر السيوطي مزيدا من الأوزان النادرة. الملاحظة الثالثة حول ألف التأنيث الممدودة. أما أوزان ألف التأنيث الممدودة فيبدو أنها كثيرة الكم، إلا أن بعض العلماء حدد المشهور منها 17 وزنا، وإليك أشهرها بإيجاز. قال ابن هشام: ومشهور أوزان الممدود 17 وزنا، أحدها فعلاء بفتح أوله وسكون ثانيه، اسما كان كصحراء أو مصدرا كرغباء أو صفة كحمراء، وديمة هطلاء أو جمعا في المعنى كطرفاء. الثاني والثالث والرابع أفعلاء بفتح العين، وأفعلاء بكسرها، وأفعلاء بضمها، كقولهم يوم الأربعاء سمع فيه الأوزان الثلاثة. الخامس فعللاء كعقرباء لمكانه. السادس فعالاء بكسر الفاء كقصاصاء للقصاص. السابع فعللاء بضم الأول والثالث كقرفصاء. الثامن فاعولاء بضم الثالث كعاشوراء. التاسع فاعلاء بكسر الثالث كقاصعاء حجرة اليربوع. العاشر فعلياء بكسر الأول وسكون الثاني نحو كبرياء. الحادي عشر مفعولاء كمشيوخاء. الثاني عشر فعالاء بفتح أوله وثانيه نحو براساء بمعنى الناس، يقال ما أدري أي البراساء هو، وبركاء بمعنى البروق. الثالث عشر فعيلاء بفتح أوله وكسر ثانيه نحو قريثاء وكريثاء نوعان من البصر. الرابع عشر فعولاء بفتح أوله وضم ثانيه نحو دبوقاء. الخامس عشر فعلاء بفتحتين كخفقاء لموضع، قاله ابن الناظم: وإنما هو بالجيم والنون والفاء، ولا نظير له إلا دأثاء للأمة وقرماء للموضع. السادس عشر فعلاء بكسر أوله وفتح ثانيه نحو سيراء. السابع عشر فعلاء بضم أوله وفتح ثانيه كخيلاء. وقد ذكر الأشموني مجموعة من الأوزان أسندها لابن مالك، وذهب إلى القول بأن ابن مالك قد ذكرها في غير الألفية، وقد حصرتها وهي تزيد عن 20 وزنا. المقصور الممدود والمنقوص والصحيح. قسم العلماء الأسماء إلى 4 أقسام طبقا لما يكون عليه آخر الاسم. أولا المنقوص، هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، نحو النادي والشادي والرادي والغادي والراعي، وسمي بذلك لما يحدث به من نقص في الإعراب، وبخاصة في حالتي الرفع والجر. حكم قاض على جان، وقد اعتادت العرب أن تطلق مصطلح النقص على ظاهرة الحذف في أواخر الكلم. ثانيا المقصور، هو اسم معرب آخره ألف لازمة، سواء أكتبت بالألف كعصا أم بصورة الياء، نحو الهدى، المصطفى، الفتوى، المستشفى، الرضا، الصغرى، الكبرى، ولا تكون ألفه أصلية أبدا، وإنما تكون منقلبة أو مزيدة، إما منقلبة عن واو كالعصا، أو عن ياء كالفتى، أو مزيدة للتأنيث كحبلى وعطشة، أو مزيدة للإلحاق كأرطى، وترسم بصورة الياء إن كانت رابعة فصاعدة نحو مصطفى، وبشرى أو كانت ثالثة أصلها ياء كالفتى والهدى والندى، وترسم بصورة الألف إن كانت ثالثة أصلها الواو كالعصى والعلى والربى.
من فضلك تابع بقية المادة.